أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم ما هو المقصود من الوصل والفصل في المقام، وذكرنا ضابطة عامة تنفع في معرفة موارد كل من هذين البابين المعبر عنها بمواضع الفصل ومواضع الوصل. قلنا فكرة الوصل والفصل هي فكرة العطف وترك العطف، وحينئذ إذا رجع إلى معنى العطف وترك العطف فالعطف يستدعي مغايرة من جهة واشتراكا من جهة، حيث لا يكون هناك عينية واتحاد وتطابق تام من جميع الجهات، وبحيث لا يكون هناك تباين تام وقطيعة تامة. وعلى هذا الأساس عندما تحدثوا عن مواضع الفصل والوصل ذكروا عدة مواضع. نبدأ بمواضع الفصل. قالوا هكذا: إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال. ما المقصود من كون الجملتين بينهما؟ أو قبل أن نأتي إلى بيان هذه المواضع لابد من الإشارة إلى أن الفصل والوصل كما يمكن فرضهما في باب المفردات كذلك يمكن فرضهما في باب المركبات والجمل. يعني عطف مفرد على مفرد يسمى وصلا، وتركه يسمى فصلا أيضا. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن النكات الدقيقة والبلاغية في باب الفصل والوصل أكثر ما تكون في باب عطف الجمل، لأنه في باب عطف المفردات أو ترك العطف عمليا كأنما لا يوجد إلا فائدة واحدة نستفيدها، وهي التشريك في الحكم الإعرابي أو عدم التشريك في الحكم الإعرابي. الآن عندما تقول هكذا، عندما تقول درس علي ومحمد، فهنا الداعي إلى الإتيان بالعطف هو نفسه الداعي الأصلي للعطف، لأنه يوجد نكتة بلاغية. سلام ورحمة الله.
حتى ما هو لسان صني تحت مسكر عهد المشيخ، ما حدا معه. يا الله عزرا.
طيب، إذن هون الفائدة ما هي؟ الفائدة هي أنه أنت تريد أن تقول إن الدرس تحقق من كليهما، فأنت تريد أن تشرك هذا وذاك في الحكم، هذا فاعل لدرس وذاك أيضا فاعل لدرس، وهذا الغرض هو الغرض الأصلي والغرض النحوي. يعني هذا من قبيل المعاني الأولية، ليس من قبيل المعاني الفرعية أو الثانوية أو البلاغية. فالنكات البلاغية أكثر ما تظهر وتتجلى إذا كان المورد مورد الجمال، لا إذا كان المورد مورد المفردة. ومن هنا عندما تحدثوا عن مواضع الوصل والفصل لم يأتوا على ذكر المفردات، لأنك في باب المفردات إما أنك تريد، إما أن غرضك تعلق بالتشريك أو تعلق بترك التشريك، فعلى حسب غرضك حينئذ تعطف أو تترك العطف. أما بالنسبة إلى الجمال فالأمر قد يكون أخفى، لا، لأن الجملة ليس كل الجمل لها موقع من الإعراب، ليس كل الجمل مثلا هي في قوة المفرد. ومن هنا فعطفك جملة على جملة أو تركك للعطف يثير السؤال أنه لماذا عطف أو لماذا ترك العطف. الآن نأتي إلى مواضع الفصل. قالوا المورد الأول أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال. كمال الاتصال بحيث لا تكون الجملة الثانية متكفلة إلا لنفس المعنى الذي تكفلت به الجملة الأولى، فلا يوجد زيادة معنوية حقيقية في الجملة الثانية على ما هو موجود في الجملة الأولى، وذلك يفرض في حالات التوكيد والتبيين ونحوهما. إذا كنت بصدد أن تؤكد معنى أو بصدد أن تشرح وتبين ذلك المعنى، يوم أمس تحدثنا عن ذلك وقلنا هذا المورد يعبر عنه بكمال الاتصال، هنا في هذه الحالة لابد من ترك العطف، لأن العطف يشعر بالمغايرة، والمفروض أن غرضك هو التوكيد، أو أن غرضك هو الشرح والتفسير. فمع كونهما متغايرين، كيف يكون أحدهما مؤكدا للآخر، أو كيف يكون أحدهما شارحا ومبينا للآخر؟ وعليه فمقام الشرح والتبيين أو مقام التوكيد يستدعي ماذا؟ يستدعي ترك الدلالة على المغايرة. وأنت إذا عطفت تدل بذلك على حصول المغايرة، فيكون منافيا لغرضك. ومن هنا قالوا يجب في هذه الصورة الفصل. طيب، طبعا عندما نتحدث عن البيان أو التوضيح لا نقصد من ذلك خصوص ما يأتي بلسان أي أو بلسان أعني أو مشاكل ذلك، يشمل هذا، لكنه يشمل أبوابا في النحو لا تعد تبيينا، مثلا كسباب عطف البيان، واضح أنه بيانه. مثلا باب البدلية، فإن البدلية فيها توضيح لغرض المتكلم، مثلا بدل الكل من كل، أو بدل البعض من كل، هذه فيها بيان للمراد، بيان للمقصود. مثلا تقول هكذا، جاء مثلا مثلا في بدال في مثال البعض، مثلا لنفترض هكذا، جاء زيد أبوه. في الحقيقة هذا وإن كان يعبر عنه في النحو بأنه بدل، لكن الغرض من الإبدال ما هو؟ لماذا جئت بالبدل؟ حتى توضح أنني عندما قلت جاء زيد أقصد جاء أبو زيد، لا أقصد جاء زيد. إذن باب البدلية أيضا من أبواب، من الأبواب التي أغراضها التوضيح والتبيين. طيب، إذن هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، يوجد قطيعة تامة، يوجد بينونة وانفصال تام بين الجملتين على مستوى المعنى، بل وعلى مستوى اللفظ أيضا. إحداهما تنتمي إلى مقولة الخبر، والأخرى تنتمي إلى مقولة الإنشاء. إحداهما لغرض عند المتكلم، والأخرى لغرض آخر لا يمت بصلة إلى الأول. إذن هو مورد اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، أو معنى فقط. قد يكونان متحدين من ناحية اللفظ، يعني كلتاهما جملة خبرية، لكن هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر، ويوجد قطيعة تامة بينهما. هذا يعبر عنه بكمال الانقطاع، وهذا لا يناسبه حينئذ الوصل، لأن الوصل يقتضي التناسب، يشعر بالتناسب. والمفروض ماذا؟ أنك تريد أن تؤسس لغرضين، تريد أن تدل على أن تفهم معنيين، وعلى أحدهما مستقل عن الآخر ولا علاقة له بالآخر. طيب، الآن بعد قليل سوف نأتي إلى التطبيقات. طيب، الموضع الثالث من مواضع الفصل يعبر عنه بشبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال يعني عمليا واقعا هناك اتصال تام بين معنيي الجملتين، لكن اللسان لم يكن لسانا واضحا، لسان الجملتين لم يكن لسانا واضحا في إثبات هذا الاتصال أو هذا الاتحاد أو هذا الانسجام التام، إلا أنه قريب جدا منه. هذا يعبر عنه بحالة شبه كمال الاتصال. هذا يمثلون له بأمثلة، منها مورد الجواب والسؤال، مورد السؤال والجواب، أن تكون الجملة الثانية جوابا على سؤال إما أن الجملة الأولى تتضمنه صراحة أو أنها تستلزمه. مرة الجملة الأولى لا تكون جملة سؤال، ما هي إذا كانت جملة سؤال فستكون جملة إنشائية خبرا لفظا ومعنى، وجملة الجواب ستكون خبرية لفظا ومعنى، يعود هذا حينئذ إلى المورد السابق اللي هو كمال الانقطاع. لذلك الآن ماذا نفرض؟ أن الجملة الأولى ما فيها سؤال بشكل مباشر، لكنها تثير سؤالا، تفضي إلى سؤال، تستلزم سؤالا، فتأتي الجملة الثانية كأنها جواب، في النحو يقولون جواب عن سؤال مقدر فهم من الجملة الأولى. هذه الحالة يعبر عنها بحالة شبه كمال الاتصال. فإنك في مقام السؤال والجواب لا تأتي بالجواب إلا لتأسيس معنى جديدا لم يتضمنه السؤال، وإنما تأتي بالجواب لترفع الجهالة التي تحيط بالمسؤول عنه الذي هو الذي دلت عليه الجملة السابقة. فهو قريب من كمال الاتصال لكنه ليس به، يعني ليس من موارده، فلذلك عبر عنه باسم كمال شبه كمال الاتصال. مثلا شوف هذا مورد، مورد آخر من موارد شبه كمال الاتصال سهون لم يذكروه، نعم على كل حال هي تقريبا هكذا يعني موارد السؤال والجواب، لكن مرة يكون سؤالا عن أصل وقوع الحدث، مرة يكون سؤالا عن سببه وعلته وهكذا. طيب على كل حال إذن هذه هي مواضع هذه هي مواضع الفصل.
السؤال والجواب يعني وكأنه السؤال في حيثية تغير مع كان الجواب في حيثية تغير مع السؤال، من ناحية أنه عم يبين شيء مش ما كانش واضح، في حيثية اشتراك كمان بأنه عم يجاوب عن السؤال، فكأنه هون أنه
النتيجة هو صحيح يقدم لنا معلومة جديدة، لكنها معلومة جديدة حول الشيء المسؤول عنه، لأنك خرجت عن المطلب وصرت باتجاه تحقيق غرض آخر. هو نفس الغرض، غاية الأمر أنه هذا الغرض مرة استفهمت عنه ومرة أجبت عنه، لذلك عبر عنه بأنه شبه كمال الاتصال. طيب إذن هذه هي موارد الوصل، موارد الفصل عفوا. أما موارد الوصل بين الجملتين، أول موارد الوصل أو مواضع الوصل ما إذا أريد التشريك في الحكم. اللهم بس يقولوا الحكم الإعرابي، ها؟ ليس المقصود الرافع أو الناصب أو الجر، مقصود المحل الإعراب، الفاعلية المفعولية النعتية على حسب الجملة. إذن أول أغراض الوصل هي إفادة التشريك، إذا ما وهو اللي هو عادة هو الأصل، هو المعنى الأصلي كما ذكرنا، وإذا لم نجد نكتة أخرى للوصل فحينئذ نقول يكفينا في صحة العطف أنه أريد التشريك وأنه يصح إرادة التشريك. الموضع الثاني للوصل أن تكونا متفقتين في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. هذه بس نقول أو معنى فقط، شو قصدنا منها؟ نقصد منها هكذا أن المدار في التوافق بالخبرية والإنشائية ليس على ظاهر اللفظ بل على واقع المعنى، لأن الجملة قد تكون بظاهرها خبرا لكن معناها الواقعي ما هو؟ أنها إنشاء، أنشئت بقصد، يعني تلفظ بها المتكلم بقصد الإنشاء لا بقصد، فشكلها شكل الخبر لكن حقيقتها وواقعها ماذا؟ أنها إخبار، عفوا أنها إنشاء أو بالعكس. لذلك المدار على الانسجام المعنوي لا على الانسجام في الشكل والصورة، ومن هنا الانسجام المعنوي قد يتحقق وبجانبه الانسجام اللفظي بها ونعمة، وقد يتحقق وليس بجانبه الانسجام اللفظي، ما في مشكلة، ليس هذه آخر الدنيا. على هذا الأساس إذن الموضع الثاني من مواضع الفصل ما هو؟ أن يكون هناك تناسب تام بين الجملتين بلحاظ الخبرية والإنشائية مع عدم ما يوجب الفصل، مع عدم مانع من الوصل. يعني صحيح هذه تؤدي غرضا وتلك تؤدي غرضا آخر، لكن أنا أريد أن أرتب هذه الأغراض، أريد أن أثبت الغرض بعد الغرض، أريد أن أثبت هذا المعنى بعد المعنى الأول، وليس هناك من داع للفصل لأنه لا توجد قطيعة تامة بين المعنيين. طيب المورد الأخير مورد دفع التوهم إذا كان ترك الوصل يوجب أن يفهم من الكلام خلاف المراد، فأنت حينئذ ملزم بأن تأتي بالوصل بأن تعطف حتى لا يفهم خلاف المراد. يعني فرضنا هكذا عندنا جملتان مختلفتان بالخبرية والإنشائية. أنا إذا تركت العطف بينهما سيفهم ماذا؟ سيفهم أنه يوجد قطيعة تامة بين المعنيين. أنا لا أريد لهذا أن يفهم، فآتي بالعطف حينئذ لدفع ذلك التوهم. الآن تعالوا إلى الأمثلة، هذه هي مواضع الوصل ومواضع الفصل. طيب
بالعطف الألفاظ على بعضها، أنت من قدر نعرف أنه هون بده بس هو يشرك الألفاظ بالقطع، أو هون بده يعمل ترتيب معين؟ يعني مثلا
متى تدل على الترتيب ومتى
فقط؟
هل هذا على حسب الحروف بحسب الظاهر عندهم؟ يعني لذلك ناقشوا مثلا في كلام ابن الناظم اسم وفعل ثم حرف للكلام. بعضهم فهم أن الاسم مثلا متقدم رتبة على الفعل، وهما متقدمان رتبة على الحرف بقرينة الواو وثم. طيب بالنسبة لثم قبلوها، لكن بالنسبة للواو ناقش فيها بعضها أنه أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وقد تعطف المتقدم رتبة على المتأخر وقد تعكس، كما في مثل قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مثلا. يعني ذكروا صرف النظر عن صحة الاستدلال أو عدم صحته أو عن ما يمكن أن يقال في هذا المطلب، لكن بشكل عام على حسب أدوات، على حسب حروف العطف.
يعني مثلا بالقرآن يورد فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن مثلا المعنى معنى اللفظ في ترقي، ولكن الأداة العطفة هي الواو.
نعم. إذا فهم الترتيب، فهل فهم من الواو أم فهم من القرائن؟ أم فهم من خارج الواو؟ هنا الكلام. لذلك ناقش كثير منهم يناقشون، يقولون ما يفهم من الترتيب في بعض موارد استعمال الواو لا يفهم من الواو نفسها، بدليل تجرد الواو عن الدلالة على الترتيب في كثيرة من الموارد الأخرى، فعلم أنه لا بد أن يكون مستندا إلى قرائن الحال أو المقال. طبعا وهذا في المختصر يأتي أيضا، يعني يتعرض له بشكل مفصل هنا. طيب مثلا الآن لنفترض هكذا أنه سألك شخصا هل تريد تناول الطعام، فأنت تريد أن تنفي ذلك وتريد أن تدعو له، فتقول له لا بارك الله فيك، أو لا وبارك الله فيك. هذه شوف من موارد، من الموارد التي يجب أن نسأل فيها عن لزوم الوصل أو لزوم الفصل. إذا قلت لا بارك الله فيك حتى لو سكت، سيكون الكلام مفهما لأي شيء، أنك تدعو عليه بسلب البركة. لا بارك الله فيك، والحال أنه ما هو مرادك؟ لا أريد أن أكل، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. فأنت في حقيقة الأمر أتيت بجملتين، إحدى هاتين الجملتين جملة خبرية لفظا ومعنى، وهي ما تعبر عنه لا، لأن لا وراءها تقديرا، لا أريد أن أكل. والجملة الأخرى ماذا؟ جملة دعائية، جملة إنشائية، بارك الله فيك. لذلك في موارد التورية قد تستخدم مثل هذه، الأساليب. في موارد التورية قد تستخدم مثل هذه، الأساليب. طيب في الصحيح هنا هو وجود العطف، لأن ترك العطف يشعر ماذا؟ يدل على أي شيء؟ يدل على أصلا يوهم أنهما جملة واحدة، والحال أن الأمر ليس كذلك. طيب مثلا مثال آخر، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الشاهد وين؟ في لا يؤمنون. هذه الجملة، هذه جملة مستقلة، وهي جيء بها بعد جملة أولى وهي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، يتساوى عندهم الإنذار وعدم
كمال الاتصال.
هون ماذا يوجد؟ يوجد كمال الاتصال، لأن عبارة لا يؤمنون هي تعبير آخر عن قوله لا فرق بين أن تنذرهم أو لا تنذرهم. واضح؟ فإذن هي في مقام الشرح والتفسير فيكون من موارد كمال الاتصال، ولذلك ترك العطف. ولم يقل ولا يؤمنون، لأنه لو قال ولا يؤمنون حينئذ تشعر بوجود مطلب جديد، معنى جديد، والحال أنه ليس هذا مرادها. يعني تشعر بأنهم يتصفون بصفتين، صفة تساوي الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم، وصفة أنه لا يتحقق منهما الإيمان. والحال أنه ماذا يريد أن يقول عندما قلت لك أيها النبي صلى الله عليه وآله سواء إنذارك لهم أو عدم إنذارك لهم، إنما أريد أن أقول لك إنه لا يتحقق منهما الإيمان. طيب، فإذا بمجرد ترك الوصف، بمجرد الفصل، فهمنا هذا المعنى وهذه النكتة. فشوف كم هو موجز جدا هذا الأسلوب، لأنه أحيانا يدل على مثل هذه المعاني إما بواسطة الإتيان بحرف أو حتى بواسطة الترك لهذا الحرف. طيب، وقال الأحنف بن قيس لا وفاء لكذوبا ولا راحة لحسود. من الواضح أنه يوجد هنا ماذا؟ يوجد هنا انسجام تام، يوجد انسجام تام مع اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى، ولا لا يوجد مانع من هذا الوصل، وحينئذ فيكون من موارد تعين، لا يوجد مانع من هذا الوصل فيكون من موارد تعين الوصل. وقال تعالى وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. هذا مورد أوجس منهم خيفة، كأنه قيل، هذا يثير في الذهن ماذا؟ سؤالا، هل هرب منهم؟ هل مثلا أوجس منهم خيفة، هذه في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين زاروه، هل تركوه؟ هل أخافوه مثلا؟ تثير تساؤلات، ما هو الموقف الذي ما الذي حصل بعد أن خاف منهم؟ فكأنه جيء بهذه الجملة الثانية لتكون جوابا عن هذا السؤال، قالوا لا تخاف، لأنه يريد الإخبار عن أنه حصل منه الخوف وأنهم ردوا عليه بأنه لا تخاف، وإنما هو يريد أن يبين الحوادث القصة كيف حصل، أنه حصل عنده خوفان فرفعوا خوفه بواسطة ماذا؟ بقولهم له لا تخاف. إذن وأوجس منهم خيفة، فهذا مورد شبه كمال الاتصال، قالوا لا تخاف. وجاء في الحكم كفى بالشيء داء، بالشيء بداء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان. هون تلاحظ أن المتكلم هو بصدد أن يعدد، يعني أن يذكر بعض الحكم الواردة عن العرب مثلا، بعض الأمثال التي ذهبت، أو بعض الحكم التي ذهبت مثلا. طيب، ما هي العلاقة بين كفى بالشيء بداء وبين صلاح الإنسان في حفظ اللسان؟ ما في علاقة بينهما، ما في علاقة بين الكبر السن مثلا الذي يعني الذي من علاماته الشيب، وبين مسألة أن صلاح الإنسان في حفظ لسانه، فيوجد قطيعة تامة بين المعنيين، ولم يتعلق الغرض بعطف أحدهما على الآخر، فجيء بالفصل حينئذ. بينما لو قيل كفى بالشيء بداء وصلاح الإنسان في حفظ اللسان، سيتأمل السامع حينئذ أنه ما العلاقة بينهما حتى عطف هذا على ذاك. وهذا نظير البيت الذي مثلنا به يوم أمس، لا والذي عالم بأن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، عاب عليه أنه لا توجد علاقة بين المطلبين من قريب ولا بعيدا، فعلى أي أساس أتيت بالعطف بينهما؟ طيب، ولأبي بكر لا رضي الله عنه، فينا نعملها على طريقة الوصل والفصل. إذن أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فهنا عطف من باب الانسجام التام بين الجملتين، وأن المورد مورد كمال إذن ليس مورد كمال الاتصال، ولا مورد كمال الانقطاع، ولا حتى مورد شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع. طيب، إني وليت عليكم ولست بخير، يخبرهم عن أنه اغتصب الخلافة مع أنه ليس بخير. طيب، مثلا وقال أبو الطيب إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي. هون مورد شبه كمال الاتصال، يثير سؤالا كيف يعني تعرفك؟ ما هي صفتك مثلا؟ ها؟ فيجيب أنا الذي طال عجمها عودي. نيوب الزمان يعني نوائب الزمان. ويقال عجمت أعوادي، ها؟ عجمت أعوادي. طبعا كانوا يعدون الأعواد لصنع الأسهم مثلا، كان يعجم أعواده أي يختبر أعواده، يختبر رخاوتها وصلابتها، ها؟ فيضغط عليها يعني كي يختبر رخاوتها أو صلابتها. أنا الذي طال عجمها عودي، يعني هذه النوائب عجمت أعوادي، يعني كأنما يريد أن يقول إنها يعني طحنتني وإنها على كل حال. طيب مثلا إذا سئلت أذهبت الحمى عن المريض، فتقول في الجواب لا وكفيت شرها، ولا تقول لا كفيت شر. قال تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، مورد التأكيد، ما الذي تعلمونه؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، مورد كمال الاتصال. وقال تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، نفس الكلام، تفصيل ما أجمل في قوله يسومونكم سوء العذاب، كيف كانوا يعذبونكم. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هون وما ينطق عن الهوى، نعم لي شرح
جواب عن سؤال،
ممكن أيضا ممكن تكون هيك إنه وما ينطق عن الهوى، إذا من أين يأتي بأجوبته؟ فيكون الجواب أنه إن هو إلا وحي يوحى. طيب إذن هذا بالنسبة إلى يعني هذه الأمثلة، الأمثلة المتقدمة. قال تعالى في قصة فرعون ورد موسى عليه السلام، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب، مش وقال رب السماوات والأرض، ها؟ لأن القائل الثاني من هو؟ موسى عليه السلام. القائل الأول هو فرعون. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. قال لمن حوله، لمن حوله، يعني قال فرعون لمن حوله. هون ما في داعي للعطف بينهما، هذا مطلب وذاك مطلب آخر. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى وإذا تتلى، فإذن هنا الغرض يعني لا يراد التشريك في الحكم، ولذلك ولذلك لم يعطي. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، الشاهد فيه كأن في أذنيه وقرا، فإنها مبينة للمقصود من كأن لم يسمع. شوف هون ذكروا للبيت لما يعيب الناس العطفة في الشطر الثاني من قول أبي تمام، لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم.
ولنا لو جاب قال ربكم ورب آبائكم الأولين قبل قال لمن حوله ألا تستمعون، هي كلها هي موارد شرح بتقول ما هيك.
لو جاب
لو يعني لو قال وما بينهما إن كنتم مؤمنين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، تكون هي شرح للي قبل،
بس حتى أرجع للآية، وين مذكورة هذه الآية؟
قال فرعون وقال لي
تتعب. آخر واحدة.
يعني هي قال ربكم ورب آبائكم الأولين كأنه شرح لرب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. صحيح؟
يصح أيضا هيك، يعني يصح، بس هون الفكرة إنه لو عطف، هون في عنا قائلان، قائل هو موسى وقائل هو فرعون، وأنت لا تريد أن يعني لم يتعلق غرض لك بعطف هذا على ذاك أو تشريك هذا مع ذاك، وإنما تريد أن تحكي أحداث ما حصل، الأحداث المتتالية التي حصلت، والرد والسؤال يعني الأخذ والرد الذي حصل في ذلك المجلس. هل ما بعرف، ما بحس انه من باب هي، شوف لو الجمله هيك رب السماوات والارض وما بينهما، او ما لو كانت الجمله هكذا قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. ثم يقول ربكم، بس مش قال، لو قال ربكم نعم يصح هذا تفسير، لكن الآن عندنا قول أول وعندنا قول ثاني، والقول الثاني غير القول الأول، وإن كان في النتيجة يلتقيان، يعني يحملان معاني متقاربة، لكن هون العطف لا يصح من باب التوهم، من باب دفع التوهم. الآن شوف لو عطفنا قال فرعون وما رب العالمين وقال رب السماوات والأرض، لكانت موهمة أن فرعون هو القائل الثاني، والحال أن مراد كما هو أن القائل الثاني هو موسى عليه السلام، فيترك العطف في المقام دفعا للتوهم.
جملتان المعطوفتان على بعض المفروض أن يكون في اشتراك اللي يكون إما بالموضوع أو بالمحمول ليلهم، يعني حتى يصحوا. شو بدهم يشتركوا؟ يعني أقول أنه يجب هم مثلا الوصل، كيف بده يكون طبيعي؟
هلا مش شرط انه التوافق بلحاظ مفردات القضيه الموضوع والمحمول، شرط التوافق بلحاظ المجموع، انه هل هذا المعنى ينسجم مع ذاك او لا، وعينه او لا، وان كان هناك تغاير ما جزئي مثلا على مستوى الموضوع تاره او على مستوى المحمول تاره. ما عندنا دليل على لزوم التغاير او الانسجام باكثر من ملاحظه مجموع مفاد الجمله الاولى ومجموع مفاد الجمله الثانيه. طيب هذا بالنسبة إلى باب الفصل والوصل. الباب الأخير شاهد؟
قد يختلف عن التشخيص بعض الجمل بالنسبة
لبعض الشخصين يعني. نعم هذا يحصل كثيرا. الباب الأخير نحن نتعرض بعد لهذا الباب الأخير هو الإيجاز والإطناب والمساواة، ونتحدث هيك نبذة سريعة جدا عن علم البديع وما هو المقصود منه وبعض الأمثلة من دون أن نخوض فيه تفصيلات علم بديع، وبهذا نكون قد فرغنا ما أردنا بيانه في هذا الكتاب، لنبدأ إن شاء الله بشيء جديد. طيب أتكون نبلش هلا والله. ها؟ طيب الإيجاز والإطناب والمساواة، الإيجاز والإطناب والمساواة. طبعا. هلأ نحن كقاعدة بلاغية أخذنا القاعدة البلاغية، أخذنا القاعدة البلاغية، لسنا غريبين عنها، لكن من الواضح أننا بحاجة بالإضافة إلى التمرين والتطبيقات الكثيرة، نحن بحاجة إلى التفصيل أكثر، التعمق أكثر. هذا التعمق هذا على عاتق المختصر مثلا. طيب بالنسبة للإيجاز والإطناب،
حدا حيروح شهيد اللي
ما تطلع في مشكلة وديسين مهم مش أنا. طيب فكرة الإيجاز والإطناب والمساواة باختصار هي هكذا، أنه الحكمة عند العقلاء قد تدعوهم أحيانا إلى اختصار الكلام، وأحيانا إلى التطوير، وثالثة إلى المراعاة الوسطية، بحيث لا يكون الكلام موجزا ولا يكون الكلام فيه تطويل أيضا. فالإيجاز هو أن تأتي بألفاظ قليلة تعبر بها عن المعاني الكثيرة، أو فقال أن تستخدم للتعبير عن المعاني الكثيرة ألفاظا قليلة، وهو ينقسم إلى قسمين، لأنه تارة يكون مخلا بالمقصود ويسمى الإيجاز المخل، وأخرى لا يكون مخلا به. لا شك ولا ريب في أن الإيجاز إذا كان مخلا فإنه يكون على خلاف مقتضى الحكمة وعلى خلاف مقتضى الحال، اللهم إلا إذا اقتضى المقام مثلا الإخفاء الحقيقة أو الإلغاز والتعمية، في بعض الأحيان هكذا. والله أنا أساساً أنا لا أريد أن أخبرك بشيئا، أنا أريد أن أخفي عنك شيئا، فآتيك بعبارة موجزة لكنها تخل بالمعنى، يعني لا تستطيع أن تؤدي المعنى بتمام، لكن أنا متعمد لذلك لأن المقام يتطلب أن يكون الإيجاز إيجازا مخلا. طيب وفي بعض الأحيان آتي بقدر من الألفاظ يكافئ ويوازي ذلك القدر من المعاني الذي أريد أن أعبر عنه، هذه الحالة تسمى بحالة المساواة، أن قدر أن الألفاظ كانت بمقدار مساو للمعاني. فتقريبا مثلا تقريبا بإزاء كل معنى لفظا يدل عليه. وفي بعض الأحيان قد يقتضي الغرض، قد يتعلق الغرض العقلاء به تفصيل الكلام والتطويل فيه بأن تأتي بألفاظ زائدة على مقدار المعاني. كان يمكن لك أن تبين المعاني بطريقة أوجز أخصر، إلا أنك لم تفعل ذلك، أتيت تعمدت الإتيان بألفاظ كثيرة، هذا يسمى الإطناب. طبعا الإطناب عندنا، شوف عندنا في ما يقابل الإيجاز هو التطويل، ما يقابل الإيجاز هو التطويل، لكن التطويل يقسمونه إلى قسمين، تطويل بلا طائل وتطويل مع طائل. يعني تطويل لفائدة وتطويل بلا فائدة. الذي يسمى إطنابان هو التطويل لفائدة، الذي يسمى إطنابا هو خصوص التطويل الذي يكون لفائدة. ها؟ يعني كيف الإيجاز قسم إلى مخل وغير مخل، التطويل أيضا قسم إلى تطويل بطائل وتطويل بلا طائل. لا يسمى التطويل إطنابا إلا إذا كان له فائدة مفروضة. لا مش له التطويل بلا طائل مثلا، قد يسمى حشوا، قد يسمى حشوا في بعض الأحيان في بعض المصطلحات على كل حال. طيب شوف مثلا قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هنا تلاحظ أن العبارات وافية بتمام المعنى من دون أن تشتمل على ألفاظ إضافية نتساءل عن أنه لماذا أتى بها، معنى لا دخالة لها في هذا المعنى، ومن دون اختصار وإيجاز أيضا، فإن هذا المعنى يؤدى عادة بمثل هذه الألفاظ.
خاص بعد عام، تقدموا لأنفسكم عام من خير، ما فيها اطناب.
بالنتيجة هذا شرح لي ما المقصود من تقدموا لأنفسكم. ها؟ فليس في اطناب. ليش؟ لأن ما تقدموا لأنفسكم، لو قال هكذا ما تفعلون من خير، ما في دلالة حينئذ على أن الخير الذي تفعله أنت تقدمه لنفسك لكن في عالم آخر. ها؟ فلذلك هذا التعبير جاء هكذا، جاء أنه حديث عن فعل الخيرات ووصف لها بأنها بأنك تقدمها لنفسك، بأنك أنت تنتفع بها، فلذلك العبارات وافية بالمعنى.
شيخ، من الذي يحدد المقام؟ هل هو بحاجة إلى إجازة وإطناب أو مساواة المتكلم يعني، ولا كيف يحدد المقام هون؟
هلا هون نحن إذا وردنا نص فنحن بوصفنا من أهل العرف، يعني من أهل العرف طبعا بشرط الأنس بكلام الفصحاء، نستطيع أن نقول هكذا، نستطيع أن نقول يبدو أن الغرض الظاهر أن الغرض من الآية هو كذا وكذا، فهل الألفاظ وافية بالمعنى أم فيها إيجاز؟ وربما نختلف وربما لن نخالف ما ذكروه ونقول لا هذا كان أسلوبا موجزا ولم يكن من باب أسلوب المساواة. لابد للمتكلم من أن يراعي المقام.
أما للسامع فقد يختلف التشخيص.
والسامع قد يختلف التشخيص على كل حال، لا لأنه يعني على حسب ما يفهمه، على حسب النكات التي يكتشفها في الكلام، خاصة إذا كان المتكلم مما تعود أن يثري كلامه، أن يملأ كلامه بالفوائد والنكات الإضافية. طيب مثلا لنفترض هكذا، قيل لأعرابي يسوق مالا مالا كثيرا، قيل لمن هذا المال، فأجاب لله في يدي. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنني اشتريتها، ولكن بما أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليا بثمنها وبالتمكن من شرائها، وهو الذي أقدرني على سوقها، فهي لله تبارك وتعالى ولكنها في يدي، وأنا لست مخلدا في هذه الدنيا، وإنما ما أدعي أنه ملك لي في حقيقة الأمر هو تحت تصرف الآن، وإلا فإنني سوف أعيده وأرجعه إلى مالكه الحقيقي، وبالتالي سأكون مسؤول. فهذا كل المعاني ضمنت تحت قوله لله في يدي.
كمان ممكن صدق لك
ممكن، لكن الان ممكن لكن ليس بعيدا. يعني الان هذا التعبير هذا التعبير في حق انسان مثلا عنده لنفترض ثقافه دينيه تختلف بين شخص واخر. مره تقول فلان حتما ليس منتبها، حتما ليس قاصدا، ومره تقول لا فلان من هو فلان، ها، وهذا لابد ان يكون قاصدا لهذه المعاني. مثلا الان شوف في 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 كتاب في كتب الشيخ الأنصاري أو الأخوند الخراساني مثلا بعدما يختمون المطلب أي مسألة أو عادة يعني يقولون مثلا فتأمل أو فتأمل جيدا، ها، وهون يأتي الشارحون لكلامهم، ما المقصود من فتأمل؟ لماذا قال فتأمل؟ فتأمل إشارة إلى الإشكالين التاليين 1 و2، من أين جبتوهم؟ ها، يعني مثلا إذا علي محسن اللي عم يكتب وكاتب فتأمل ولا قيمة له، لكن إذا كان الآخوند هو الذي يكتب وقال فتأمل والآخوند وما أدراك من الآخوند، ها، لا يعني يتعمد الإيجاز في كتابه يعتمده عادة، ها، فلماذا أتى بهذه العبارة؟ إذن لابد وأن يكون إشارة إلى وجها أو إلى وجوه من الضعف في المسألة، خاصة أن الآخوند في مجلس درسه كان عندما يصل إلى موضع فيه فتأمل يشرح يقول إنما أمرنا بالتأمل لأجل كذا وكذا، بل في نفس كتابه مثلا في الهامش يقول أمرت بالتأمل أو أمرت بالفهم أو كذا لأجل كذا وكذا. طيب هون في مثل هذه الحالة تقول هذا من موارد الإيجاز، بينما في كلام متكلم آخر لم يتعارف أنه يلتفت إلى كل النكات والدقائق والخصوصيات، أو أنه ليس من عادته أن يضمن يعني أن يراعي الإيجاز الشديد، حينئذ تقول ليس من الضرر، هذا رجم بالغيب، حينئذ ما يدرينا أنه قال فلابد من قرينة على أنه يضمن كلامه هذا المعنى. بالنتيجة هذا أعرابي، هذا ملتفت إلى أن ما يسوقه مثلا من الماشية هو من نعم الله عز وجل، وهي وإن كانت الآن عنده إلا أنه كأنما استعارها وأنه سيرجعها إلى صاحبه وأنه سيحاسب عنها. هذه المعاني كلها قابلة لأن تتحمل في هذه العبارتين الموجزة. مثلا قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هون من أساليب الإيجاز. مثلا وجاء ربك، إي جاء أمر ربك، والحال أن الملائكة كانوا مصطفين صفا بعد صفين، وهذا كناية عن أي شيء؟ كناية عن هيمنة الأمر الإلهي في ذلك اليوم، وعن خضوع الملائكة بأسرهم من أولهم إلى آخرهم، من كبيرهم إلى صغيرهم. هذا المشهد المهيب عبر عنه بهذه الألفاظ القليلة، ها؟ طيب. وقال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طبعا هون قاف اللي هي من الحروف المقطعة في القرآن الكريم، وفيها نظريات مختلفة، نظريات متعددة كما تعرفون. عندنا والقرآن المجيد هذا قسم بالقرآن الكريم أو بالقرآن المجيد، والقسم لابد له من متعلق. ما هو متعلق القسم؟ أقسمت على ماذا؟ قاف والقرآن المجيد مثلا لنبعثنكم يوم القيامة، قسم على أي شيء؟ تقسم على أي شيء؟ قسم بالقرآن على أي شيء؟ لتبعثن يوم القيامة ولا تحاسبن فلا تعجبوا، فإياكم أن تعجبوا أو فضعوا هذا في حسبانكم، ها، في مقابل ماذا؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. على أي يعني كان هذه للإنكار عليهم، إذا كان الأمر كذلك فكيف تعجبون أن يأتيكم المنذر؟ إذا كان هذا ما ينتظركم، ها، وهو الحساب مثلا والعتاب وما إلى ذلك، فكيف تعجبون حينئذ أن يأتيكم المنذر؟ فإذا هذا تلاحظ أنه ضمن الكلام شيئا من الإيجاز. وقال تعالى في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طبعا هون موارد الإيجاز يعني في هذا في هذه القصة كثير، تقريبا كل القصص القرآنية من موارد الإيجاز في سيناريو بيكون مكتمل مخبأ بين أحداث الرواية القرآنية. القرآن لا ينقل السيناريو بتمامه، وإنما ينقل بعض الأحداث، يسلط الضوء على بعض الأحداث. وهذا يعود في حقيقة الأمر إلى أنه ما هو غرض القرآن الكريم من تلاوة القصص علينا؟ ليس غرضه التسلية أو المعلومات العامة، غرضه الهداية. ومن هنا هو يركز على أهم عالم القصة، وما يؤثر في أخذ العبرة، وما يؤثر في إعطاء الدرس لنا، وما يؤثر في هدايتنا. لذلك كثير من التفاصيل قد تكون مخبأة. مثلا الآن هكذا في هذه الآيات، فسقى لهما ثم أعطاهما ذلك ثم شكرتاه ثم ثم تولى إلى الظل، يعني بعدما فرغ من ذلك ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت فهون فذهبتا إلى أبيهما وروتا لهما ما قال وقال لهما شعيب كيت وكيت واذهب وإلى آخره. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مش إني راح عند شعيب الأول يعني. طيب إذن فاستجاب الله دعاءه وأرشده إلى شعيب وإلى ما هنا. إذن أحداث كثيرة في القصة حذفت اتكالا على وضوحها من مجرد سياق الكلام. فإذن هذا من موارد الإيجاز. طيب الآن ما هي أنواع الإيجاز وما هو الكلام في الإطناب والكلام في المستوات؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.